أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الفصل الثالث: الهوهوية وهو الحمل. من عوارض الوحدة الهوهوية، كما أن من عوارض الكثرة الغيرية. المصنف قدس سره يشرع في مبحث الحمل، والحمل هو الاتحاد بين شيئين، فإذا حمل الناطق على الإنسان في قولنا الإنسان ناطق، كان معنى ذلك أن هناك اتحادا بين الموضوع والمحمول. هذا الاتحاد يعبر عنه بالهوهوية، فالهوهوية مركب من كلمتين: من هو زائد هو. الحيوان الناطق الذي وقع محمولا هو الإنسان الذي وقع موضوعا في قولنا الإنسان حيوان ناطق. هنا نشير إلى ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى: إذا كان الحمل هو الاتحاد، فالاتحاد على قسمين: اتحاد حقيقي واتحاد مجازي. ما هو الفرق بين الاتحاد الحقيقي وبين الاتحاد المجازي؟ الاتحاد الحقيقي هو صيرورة شيء بعينه شيئا آخر، أن يكون ألف هو باء وباء هو ألف من دون وجود مغايرة أصلا بينهما. صيرورة شيء بعينه شيئا آخر يعبر عنه بالاتحاد الحقيقي. الاتحاد الحقيقي محاله تحققه عقلا. يستحيل أن يتحد محمد مع جعفر، ولهذا قلنا اجتماع المثلين محالون، لأنه يلزم أن يكون الواحد من حيث هو واحد كثير من حيث هو كثير. لماذا الاتحاد الحقيقي محال؟ يستحيل أن يصير شيء بعينه شيئا آخر. نقول لأنه توجد عندنا ثلاثة احتمالات: أن المتحدين إما أن يبقيا بعد اتحادهما على ما هما عليه، فيبقى ألف ألف ويبقى باء باء، فهنا لم يتحقق اتحاد حقيقي، لأن الاتحاد الحقيقي أن يكون أحد المتحدين هو عين آخر. فإذا بقي ألف هو ألف وباء هو باء بعد الاتحاد، إذا لم يتحقق الاتحاد حقيقي. الاحتمال الثاني أن يقال بعد اتحادهما يعدما، فلا يوجد ألف ولا يوجد باء. نقول إذا لم يتحقق الاتحاد، لأنه لا يوجد اتحاد بين أمرين عدميين. الاحتمال الثالث أن يقال يبقى أحد المتحدين ويعدم الآخر، أيضا لا يتحقق اتحاد بين موجود ومعدوم. إذا لا يوجد عندنا اتحاد حقيقي، بمعنى صيرورة شيء شيئا آخر بعينه هو هو. القسم الثاني هو الاتحاد المجازي. الاتحاد المجازي أن يصير شيء شيئا آخر، إما عن طريق الانضمام أو عن طريق التركيب. عن طريق الانضمام، كما إذا انضم الماء إلى التراب فصار طينا، وهذا هو على سبيل الاستحالة. يتحول التراب إلى طين بانضمام الماء إلى التراب، أو عن طريق التركيب كما في الأكسجين والهيدروجين. الأكسجين يتحد مع الأكسجين فيحقق لنا الماء، هذا يعبر عنه بالاتحاد المجازي. الحقيقة ليس هناك اتحاد بين شيئين، إنما التراب تحول إلى طين، تبدل إلى طين ولم يتحد مع شيء آخر، فهذا هو الاتحاد المجازي. إذا كان الحمل هو الاتحاد، من الواضح أنه لا يراد بالاتحاد الاتحاد الحقيقي، لأن الاتحاد الحقيقي كما قلنا محال. ومن الواضح ليس من باب الاتحاد المجازي، لأننا إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، الاتحاد بين الإنسان وبين الحيوان الناطق ليس مجازا. إذن ما هو المراد من الاتحاد في باب الحمل؟ نقول نريد من الاتحاد الاتحاد من جهة ما مع وجود مغايرة من جهة أخرى، أو قل اتحاد المختلفين بوجهين هو معنى الحمل. إذن لا يتحقق الحمل بين المتغايرين من جميع الجهات، ولا يتحقق الحمل بين متحدين من جميع الجهات، لأن الاتحاد من دون مغايرة محال. لا بد بين المتحدين أن توجد مغايرة ما بينهما. الاتحاد من دون مغايرة لا يحقق الحمل محال، والمغايرة من دون اتحاد تنفي الحمل، لأن الحمل هو الاتحاد بين المحمول والموضوع. إذا مرادنا من الاتحاد هو الاتحاد من جهتين والمغايرة من جهة أخرى. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا كان الحمل يحتاج إلى جهة مغايرة ويحتاج إلى جهة اتحاد، فما هي أنحاء المغايرة؟ المغايرة بين أمرين على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن تكون المغايرة من باب التماثل، كالمغايرة بين محمد وجعفر فإنهما مثلان. النحو الثاني أن تكون المغايرة من باب التخالف، كالمغايرة بين الإنسان والفرس. النحو الثالث من أنحاء المغايرة أن تكون المغايرة من قبيل التقابل، كالمغايرة بين الوجود والعدم، أو بين العلم والجهل، أو بين السواد والبياض. ولهذا قرأنا في علم المنطق في منطق الشيخ المغفر أن المعاني المتباينة أي المتغايرة على ثلاثة أقسام: إما تماثل، إما تخالف، إما تقابل. هذه هي النظرية الأولى، وهي نظرية المناطق وجمع من الحكماء كصدر المتألقين. النظرية الثانية التي يذهب إليها السيد العلامة قدس سره أن المغايرة تختص بنحوين فقط. المغايرة تختص بالتخالف والتقابل، وأما التماثل تقدم في الدرس الماضي فهو من أقسام الوحدة، قلنا الواحد غير الحقيقي كمحمد وجعفر المشتركين في الإنسانية فيسميا بالتماثل. فجعل التماثل من أقسام الاتحاد والوحدة. إذن ما هي أنحاء المغاير حصرها السيد العلامة في المتخالفين وفي المتقابلين، خلافا لما قرأنا في منطق الشيخ المظفر وكما هو عليه صدر المتألهين أن التماثل من أقسام مغاير وليس من أقسام وحدة. هذا فيما يرتبط بأنحاء المغاير. أنحاء الاتحاد، تارة يكون الاتحاد اتحادا ماهويا المعبر عنه بالاتحاد المفهومي، كالاتحاد بين الإنسان والحيوان الناطق، فإن ماهية الإنسان هي ماهية الحيوان الناطق. الحيوان الناطق هو عين ماهية الإنسان، فيعبر عن هذا بالاتحاد في مرتبة الماهية، فيتحد الحيوان الناطق في مرتبة ماهية الإنسان، فمفهوم الإنسان هو عين مفهوم الحيوان الناطق، فيوجد اتحاد مفهومي أو اتحاد ماهوي. النحو الثاني، أن يكون الاتحاد بين المحمول والموضوع اتحاد وجودي، بمعنى أن يكون المحمول يلتقي في مرتبة وجود الموضوع. مثاله الاتحاد بين الإنسان والضاحك. لا يوجد اتحاد ماهوي بين الإنسان والضاحك، فإن ماهية الإنسان شيء وماهية الضحك شيء آخر. نعم كل ما يصدق عليه أنه إنسان يصدق عليه أنه ضاحك، بحيث يكون الإنسان الذي وقع موضوعا فردا من أفراد محمول وهو الضاحك. في قولنا الإنسان ضاحك، الإنسان فرد من أفراد الضاحك، وهذا هو معناه الاتحاد الوجودي أو المصداقي. هل يوجد نحو ثالث من أنحاء الاتحاد غير الاتحاد المانوي وغير الاتحاد المصداقي الوجودي؟ قالوا نعم. مثال محمد وجعفر المتحدين في الإنسانية، فمحمد هو جعفر في مرتبة الإنسانية، والإنسان هو الفرس في مرتبة الحيوانية. قلنا نحن محمد وجعفر المتحدان في النوع، والإنسان والفرس متحدان في الجن، فهذا نحو من أنحاء الاتحاد. السؤال، إذا كان الحمل هو الاتحاد والهوهوي يعني هو فهل الحمل يشمل جميع أنحاء الاتحاد، يعني الاتحاد الماهوي والاتحاد الوجودي المصداقي والاتحاد الذي هو من قبيل اتحاد محمد وجعفر في مرتبة الإنسانية، أم أن الحمل يختص بالنحو الأول والثاني من أنحاء الاتحاد؟ قال الحكماء بأن الاتحاد الذي هو معنى الحمل يشمل جميع أنحاء الاتحاد، فيشمل النحو الأول وهو الاتحاد الماهوي كالاتحاد بين الإنسان والحيوان الناطق، ويشمل النحو الثاني من الاتحاد وهو الاتحاد الوجودي كالاتحاد بين الإنسان والضاحك، ويشمل النحو الثالث من أنحاء الاتحاد كاتحاد محمد وجعفر في الإنسانية، ولكنهم من باب التعارف تعرف على أن الاتحاد لا يشمل إلا النحو الأول والنحو الثاني. هكذا وضعوا الحمل، وإلا الحمل يعني مطلق الاتحاد يشمل جميع أنحاء الاتحاد، لكن لم يتعارف بينهم إلا هذين نحوين الأول والثاني فقط. وإلا الحمل هو الاتحاد ويشمل جميع مراتب الاتحاد أو أنحاء الاتحاد. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، يوجد عندنا عنوانان في الحمل. العنوان الأول هو عنوان عقاد الحمل وصحة الحمل، والعنوان الثاني عنوان فائدة الحمل. بمعنى تارة نقول متى ينعقد الحمل، متى يتحقق الحمل، والسؤال الآخر تارة ينعقد الحمل يتحقق عندنا اتحاد، ولكن هل هناك فائدة تترتب على الحمل أم لا؟ ما هو ملاك انعقاد الحمل، أركان انعقاد الحمل، مقومات انعقاد الحمل؟ هناك ركنان أساسيان. الركن الأول هو وجود اتحاد بين المحمول والموضوع، والركن الثاني وجود مغايرة. قلنا لا يتحقق الحمل بين، ليس الحمل هو الاتحاد من دون مغايرة، وليس الحمل هو المغايرة من دون اتحاد. إذن كل حمل يحتاج إلى اتحاد ما وإلى مغايرة ما. وبعبارة جامعة لك أن تقول الحمل هو اتحاد المختلفين بوجه من الوجوه. بناء على ذلك لا يتحقق الحمل في قولنا الإنسان حجران. لماذا؟ إذ لا يوجد اتحاد بين الإنسان والحجر، فلا ينعقد حمل المباين على مباينه، إذ لا اتحاد بين المتباينين. إذن كل حمل يحتاج إلى اتحاد بين المحمول والموضوع وإلى جهة مغايرة. المغايرة على قسمين، تارة تكون المغايرة بين المحمول والموضوع مغايرة حقيقية، وأخرى تكون المغايرة مغايرة اعتبارية. مثال المغايرة الحقيقية، قولنا الإنسان ضاحك، فمن الواضح أن هناك مغايرة على مستوى الماهية بين الإنسان والضاحك، فإن ماهية الإنسان شيء يغاير ماهية الضاحك، فهذه مغايرة مغايرة حقيقية. وتارة تكون المغايرة مغايرة اعتبارية، مثالها قولنا الإنسان حيوان ناطق. هنا لا توجد مغايرة بين الإنسان وبين الحيوان الناطق. لماذا؟ إذ الشيء لا يغاير نفسه، ماهية الإنسان عين ماهية الحيوان الناطق. إذن أين المغايرة بينهما؟ نقول بالاعتبار، الإنسان مجمل والحيوان الناطق مفصل، فالمغايرة بين الإنسان وبين الحيوان الناطق بالإجمال والتفصيل فهي مغايرة اعتبارية. نحن إذا قلنا كل حمل يحتاج إلى مغايرة، هل يراد بالمغايرة الحقيقية أو الأعم من الحقيقية والاعتبارية؟ الأعم من الحقيقية والاعتبارية. المهم أن توجد مغايرة بين المتحدين، سواء كانت مغايرة حقيقية كالمغايرة بين الإنسان والضاحك، أو كانت مغايرة اعتبارية كالمغايرة بين الإنسان والحيوان الناطق. بناء على ذلك يأتي هذا السؤال: هل ينعقد حمل الشيء على نفسه أم لا؟ يعني هل يصح أن يقال الإنسان إنسان حمل الشيء على نفسه؟ هنا قولان. القول الأول هو قول الشيخ المغفر أنه لا يصح حمل الشيء على نفسه. الوجه في ذلك لأن كل حمل انعقاده متقوم بأمرين: الأمر الأول هو الاتحاد، ولا إشكال أن هنا اتحاد بين المحمول والموضوع، إذ الشيء لا يباين نفسه، لا يباين الشيء هو نفسه، الإنسان هو الإنسان وليس الإنسان شيئا آخر. إذن الركن الأول تحقق، لكن الذي اختل هو الركن الثاني، إذ لا توجد مغايرة بين الإنسان والإنسان، إذ الشيء لا يغاير نفسه. فلهذا قال في منطقه: لا يصح حمل الشيء على نفسه، إذ الشيء لا يغاير نفسه. القول الثاني هو قول المشهور أن حمل الشيء على نفسه منعقد، صحيح. والوجه في ذلك: الركن الأول وهو الاتحاد متحقق، إذ أن الإنسان هو نفسه، والمغايرة أيضا متحقق، إذ قلنا أن المراد بالمغايرة الأعم من أن تكون مغايرة حقيقية أو اعتبارية. فيمكن للعقل أن يعتبر مغايرة واقعة في قولنا الإنسان إنسان، بحيث يقال الإنسان وقع في مرتبة الموضوع والإنسان الآخر وقع في مرتبة المحمول. إذا كانت المغايرة تكفي، ولو المغايرة الاعتبارية، هنا توجد مغايرة اعتبارية، إذا تحقق الركن الأول وهو الاتحاد، تحقق الركن الثاني وهو المغايرة، انعقد الحمل. نعم قد يقال هذا الحمل له تحصيل للحاصل، الإنسان إنسان يحوم حول الماء ويسأل ما هو الماء، فيفسر الماء بعد الجهد بالماء، الماء ماء، ولكن انعقاد الحمل شيئا واللقوية شيئا آخر. الشيخ المظفر في منطقه يقول لا ينعقل الحمل، ليس صحيحان. نحن نقول لا، الحمل صحيح، نعم يدل أن هذا الحمل يكون لهوان. هذه هي المقدمات التي أردنا أن نطرحها في مبحث الحمل. إذا اتضح ذلك نأتي إلى تقسيمات الحمل. التقسيم الأول للحمل هو تقسيم الحمل إلى حمل ذاتي أولي وإلى حمل شائع صناعي. أساس التقسيم ما هو؟ أساس التقسيم أن يقال هكذا: كل حمل يحتاج إلى جهة اتحاد وإلى جهة مغايرة كما أسلفنا. الاتحاد على نحوين: تارة يكون الاتحاد في مرتبة الماهية والمفهوم، بحيث يكون المحمول هو الموضوع مفهوما وماهية، وأخرى يكون الاتحاد بين المحمول والموضوع على مستوى الوجود والمصداق. فإذا كان الاتحاد بينهما مفهوما فهذا يعبر عنه بالحمل الذاتي الأولي، وإذا كان الاتحاد مصداقا ووجودا فهذا يصطلح عليه بالحمل الشائع الصناعي. فيقع الكلام أولا في الحمل الذاتي الأولي في أربع نقاط. النقطة الأولى: الحمل الذاتي الأولي هو أن يوجد اتحاد بين المحمول والموضوع مفهوما والمغايرة اعتبارية. مثال قولنا الإنسان حيوان ناطق، فإن مفهوم الإنسان هو عين مفهوم الحيوان الناطق. المغايرة بينهما مغايرة اعتبارية بالإجمال والتفصيل، الإنسان مجمل والحيوان الناطق مفصل. هنا يقال مرجع الاتحاد المفهومي إلى أمرين. الأمر الأول أن يكون المحمول هو عين ماهية الموضوع، الحيوان الناطق هو عين ماهية الإنسان. الأمر الثاني أن يكون المحمول هو عين ماهية أفراد الموضوع. مثلا قولنا الإنسان حيوان ناطق، الحيوان الناطق هو عين ماهية زيد وعام وبك وجعفر. ليس ماهية زيد إلا حيوان ناطق، وليس ماهية عام إلا الحيوان الناطق، وليس ماهية بكر إلا الحيوان الناطق. فنجد أن المحمول وهو الحيوان الناطق هو عين ماهية أفراد الموضوع. الموضوع هو الإنسان وأفراده جعفر محمد زيد بكر. فإما أن يقال مرجع الحمل الذاتي الأولي إلى أن يكون ماهية المحمول عين ماهية الموضوع، أو أن يقال ماهية المحمول هو عين ماهية أفراد الموضوع. هذا كله يحقق معنى الحمل الذاتي الأولي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هي موارد الحمل الذاتي الأولي؟ متى يأتي الحمل الذاتي الأولي؟ هنا نظرية. النظرية الأولى أن الحمل الذاتي الأولي يختص بحمل الذات على الذات، وبناء على ذلك لا يشمل الحمل الذاتي الأولي إلا موردين. الأول قولنا الإنسان حيوان ناطق، حمل الحد التام على النوع، الحيوان الناطق حد تام والإنسان نوع، فالحيوان الناطق هو تمام ذات الإنسان. المورد الثاني حمل الشيء على نفسه، قولنا الإنسان إنسان. إذن الحمل الذاتي الأولي يختص بحمل الذات على الذات فقط. النظرية الثانية أن الحمل الذاتي الأولي يشمل حمل الذات على الذات، مطلق الذاتية، سواء كان هو تمام الذات أو جزء الذات. بناء على ذلك يشمل الحمل الذاتي الأولي أربعة موارد. المورد الأول قولنا الإنسان إنسان. المورد الثاني قولنا الإنسان حيوان ناطق. المورد الثالث حمل الجنس على النوع، في قولنا الإنسان حيوان، لأن الحيوان هو جزء ذاتي بالنسبة إلى الإنسان جنسه. المورد الرابع حمل الفصل على النوع، في قولنا الإنسان ناطق لأن الناطق ذاتي بالنسبة إلى الإنسان. إذن النظرية الأولى تقول بأن الحمل الذاتي يختص بحمل الذات على الذات، أما النظرية الثانية تقول بأنه يشمل حمل الذات على الذات ويشمل حمل الذاتي على الذات، مطلق الذاتية. أي ذاتي يحمل على موضوعه يعبر عنه بالحمل الذاتي. النقطة الثالثة، وجه تسمية الحمل الذاتي الأولي بهذا الاسم. أولا، لماذا يسمى بالذاتي؟ هنا تفسيران. التفسير الأول يقول سمي بالذاتي لأنه من باب حمل الذات على الذات. التفسير الثاني سمي بالذاتي لأنه من باب حمل الذاتيات على الذات. لماذا سمي بالأولي؟ هنا نقطتان. النقطة الأولى لأنه من التصديقات الأولية. ما معنى التصديقات الأولية؟ هي التي يكفي في تحقق إذعان النفس وتصديق العقل بتصور الموضوع والمحمول والنسبة بين المحمول والموضوع من دون حاجة إلى وسط وبرهان. فإذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، لكي يصدق العقل بهذه القضية التصديق بها لا يتوقف على أزيد من تصور الإنسان وتصور الحيوان الناطق للجزم بأن الإنسان هو حيوان ناطق. هي من التصديقات الأولية التي يكفي فيها تصور الموضوع والمحمول لتحقق التصديق، لا نحتاج إلى برهان. النقطة الثانية، سمي بالأولي لأنه يستبطن ثلاث قضايا أولية ضرورية. لاحظ، إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، هنا توجد ثلاث قضايا مستبطنة. القضية الأولى ضرورة ثبوت المحمول للموضوع، فالحيوان الناطق ثابت بنحو الوجوب والضرورة للإنسان. القضية الثانية ضرورة صدق سلب غير الذاتي عن الموضوع، فإذا قلنا الإنسان حيوان ناطق إذا لا بد أن يصدق أنه ليس ضاحكا، ليس ماشيا، ليس سلب غير الذاتي عنه. فإذا صدق قولنا أن الإنسان هو حيوان ناطق، إذن صح أن يسلب عنه كل ما هو غير ذاتي، فيسلب عنه الضاحك لأن الضاحك ليس ذاتي من ذاتيات الإنسان، يسلب عنه الماشي، يسلب عنه الكاتب، يسلب كل ما لا يكون ذاتيا للإنسان. إذن يصدق سلب غير الذاتي عن ذات الموضوع. القضية الثالثة ضرورة صدق الذاتي بالنسبة إلى الذات، يعني كل ما هو ذاتي فهو صادق بالضرورة، لهذا سمي بالحمل الأولي. النقطة الرابعة دفع إشكال. إذا كان الحمل الذاتي الأولي هو الذي يكفي للتصديق مجرد تصور الموضوع والمحمول للإذعان، فما قولكم في قولنا الأربعة زوج؟ الأربعة زوج، التصديق لا يتوقف إلا على تصور الأربعة وتصور الزوجية ونسبة الزوجية إلى أربعة، لا يحتاج إلى برهان ولا يحتاج إلى أصل. إذن كما أن قولنا الإنسان حيوان ناطق يتوقف التصديق على تصور الموضوع والمحمول، كذلك قولنا الأربعة زوجها. فلماذا الحيوان الإنسان حيوان ناطق من الحمل الذاتي الأولي والأربعة زوج ليست من الحمل الذاتي الأولي؟ الجواب اتضح من خلال ما قلناه أن الحمل الذاتي يختص بحمل الذات على الذات أو حمل الذاتيات. ومن الواضح أن الزوجية بالنسبة إلى الأربعة ليست ذاتية بل هي عرضي لازم كما قرأنا في الأمة. فإن قل نحن قرأنا في عبارة السيد الشهيد في الأصول أنه يعبر هكذا: كذاتي القطع الحجية بالنسبة إلى القطع ذاتية كذاتية الحرارة إلى النار وذاتية الزوجية إلى الأربعة. هناك عبر أن الزوجية ذاتية. الجواب أن الذاتي مشترك بين عدة معاني. تارة يطلق الذاتي ويراد به ذاتي باب الإيساغوجي الكليات الخمسة، وتارة يطلق الذاتي ويراد به ذاتي باب البرهان. ونحن في الحمل الذاتي الأولي نريد بالذاتي ذاتي باب الإيساغوجي. والزوجية إذا كانت ذاتية للأربعة فهي ذاتية باب برهان. وقرأنا في المنطق ما هو الفرق بين ذاتي باب الإيساغوجي وذاتي باب برهان. هذا كله فيما يرتبط بالحمل الذاتي الأول. القسم الثاني ما هو؟ الحمل الشائع الصناعي. الحمل الشائع الصناعي هو أن يكون الاتحاد بين المحمول والموضوع على مستوى الوجود والمصداق، وبالتالي تكون المغاير على مستوى المفهوم والماهية. مثال قولنا: الإنسان ضاحك. الإنسان ضاحك، المغايرة متحققة في مرتبة الماهية، فإن ماهية الإنسان تغاير ماهية الضاحك. نعم يوجد اتحاد بين الإنسان والضاحك على مستوى المصداق، ومعنى الاتحاد المصداقي هو أن يكون الموضوع فردا من أفراد المحمول، أو قل أن يكون الموضوع مندرجا تحت محمول. فالإنسان مندرج تحت الضاحك لأن كل ضاحك هو إنسان. سؤال: متى يكون الموضوع مندرجا تحت المحمول؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى: لكي يندرج الموضوع تحت المحمول يكفي أن يصدق المحمول على الموضوع. ومن الواضح أن الضاحك يصدق على الإنسان، فإذا صدق الضاحك على الإنسان اندرج الإنسان تحت ضاحك. إذن يكفي لكي يتحقق الاندراج أن يتحقق الصدق. هذه النظرية نظرية باطلة، بدليل ماذا تقولون في قولنا: الجزئي جزئي، الشيء يسبق على نفسه مع أن الشيء لا يندرج تحت نفسه. قولنا: الجزئي جزئي، الجزئي صادق على نفسه، ولكن الجزئي يندرج تحت الجزئي، أو أن الجزئي يندرج تحت الكلي، الجزئي يندرج تحت الكلي. فالجزئي كما أن الإنسان من المفاهيم الكلية، كما أن الشجرة من المفاهيم الكلية، كذلك الجزئي مفهوم مفهوم كلي. إذن لو كان مجرد صدق محمول على موضوع يوجب الاندراج للزم أن يندرج الشيء تحت نفسه، وهو باطل. إذا تذكرتم هذا المطلب أين استعرضناه مفصلا؟ في مبحث الوجود الذهني في المرحلة الثانية. إذن ما هي معادلة الاندراج؟ الاندراج يتقوم بأمرين: الأمر الأول هو الصدق، وهو أن يكون المحمول صادقا على الموضوع. لهذا لماذا لا يندرج الإنسان تحت الحجر؟ لأن الحجر لا يصدق على إنسان. إذا لا بد من صدق المحمول على الموضوع. وثانيا أن تترتب الآثار الوجودية، أن تترتب آثار المحمول الوجودية على الموضوع. مثلا إذا قلنا زيد ناطق، متى يكون زيد يندرج تحت الناطق؟ نقول الناطق له كمالات وجودية، واحد منها التعقل والتفكر. فإذا كانت هذه الآثار تترتب على زيد، إذا زيد يندرج تحت الناطق. إذا الموضوع يكون مندرجا وفردا حقيقيا من أفراد المحمول، متى؟ إذا كانت آثار المحمول تنسحب إلى الموضوع. فإذا قيل زيد الإنسان، ما هي الكمالات الوجودية للإنسان؟ التعقل والحس. إذا كان زيد يتعقل ويحس، إذن هو فرد من أفراد محمول. إذن الاندراج قوامه أولا الصدق، وثانيا أن تترتب آثار المحمول على الموضوع. سؤال: ترتب الآثار موطنه الذهن أو الخارج؟ أحسنتم، الخارج. قلنا ما هو الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي؟ الوجود الخارجي ليس منشأ، الوجود الخارجي منشأ لترتب الآثار، أما الوجود الذهني ليس منشأ لترتب تلك الآثار الخارجية. فالنار في الخارج تحرق، أما النار في الذهن ماهيتها لا تحرق. فإذا كان الحمل الشائع يعني الاندراج، اندراج الموضوع تحت المحمول، وقوام الاندراج هو ترتب الآثار، إذا ترتب الآثار موطنه الخارج. لهذا نقول بأن الحمل الشائع الصناعي هو الاتحاد في المصداق والوجود، والمصداق والوجود الخارج. هذا تحليل لحقيقة الحمل الشائع الصناعي. لماذا سمي بالحمل الشائع الصناعي؟ سمي بالحمل الشائع لأنه هو المتعارف، هو الشائع بين أرباب العلوم. ولماذا سمي بالصناعي؟ لأنه هو المستعمل في صناعات العلوم، صناعة المنطق والفلسفة دون الحمل الذاتي. قال الهوهوية، الهوهوية مركبة من هو هو، وهو الحمل. من عوارض الوحدة الهوهوية، لأنه إذا كانت هناك وحدة بين الإنسان والحيوان الناطق، إذا معنى ذلك أن الإنسان هو الحيوان الناطق. كما أن من عوارض الكثرة الغيرية، إذا قيل الإنسان هو غير الحجر، إذا هناك كثرة. ثم الهوهوية هي الاتحاد في جهة ما مع الاختلاف من جهة ما، وهذا هو الحمل. ولازم صحة الحمل في كل مختلفين بينهما اتحاد ما، لكن التعارف خص إطلاق الحمل على موردين من الاتحاد. ما هما؟ الاتحاد المفهومي والاتحاد المصداقي. وإلا قلنا نحن ثلاثة موارد الاتحاد بعد الاختلاف، يعني بعد وجود المغاير. أحدهما أن يتحد الموضوع والمحمول مفهوما وماهية ويختلفا بنوع من الاعتبار، ولو من باب المغاير الاعتبارية، كالاختلاف بالإجمال والتفصيل في قولنا الإنسان حيوان ناطق، فإن الحد هو الحيوان الناطق، عين المحدود، المحدود هو الإنسان مفهوما، وإنما يختلفان بالإجمال والتفصيل، فإن الإنسان مجمل والحيوان الناطق مفصل. اتفق معي؟ نحن قلنا الإنسان إنسان، حمل صحيح أو ليس بصحيح؟ الإنسان إنسان صحيح، لكن غايته قد يقال بأنه لا. هنا السيد العلامة يقول لا توجد لغوية، لأن اللغوية ترتفع بأدنى ثمر. اللغوية محذور عقلائي ليس محذورا عقليا. متى ما صورنا فائدة للحمد إذا ارتفعت اللغوية، وقولنا الإنسان إنسان توجد الثمرة، توجد فائدة. ما هي الفائدة؟ أقرب الفائدة. هذا نظير البستان، إذا جاء وقت الامتحان ماذا يقول لطلابه؟ يقول لطلابه غدا الامتحان، والامتحان امتحانه. يعني ليس الامتحان هو مجرد لعب، الامتحان امتحانه. إذن ما فائدة قولنا الامتحان امتحانه؟ نريد أن نسلب ما يتوهمه الطالب أن الامتحان مجرد شيء روتيني. هذا كما ينقل عن سيد الإمام رضوان الله تعالى عليه أيام الحرب، كان في خطبه ماذا يقول؟ يقول جنج جنج، يعني ماذا؟ الحرب الحرب حرب، ليس الحرب هناك مسامرة وملاعبة وتشريفات، الحرب حربان. فإذا كنت تتوهم أن الحرب مجرد لعب أقول لك الحرب حرب. كذلك قولنا الإنسان إنسان، قد يتوهم هذا أن الإنسان شيء آخر فأقول له لا، الإنسان هو الإنسان. وهذا معنى قوله قال وكالاختلاف بفرض انسلاب الشيء عن نفسه. قد تتصور أن الإنسان يمكن أن ينفك عن الإنسان، أقول لك لا، الإنسان إنسان يستحيل أن ينسلخ الشيء عن نفسه. فتغاير نفسه نفسه ثم يحمل على نفسه لدفع توهم المغايرة. قد تتوهم أن الإنسان ليس إنسان، أقول لك الإنسان إنسان. قد تتوهم أن الحرب ليست حربا، أقول لك الحرب حرب. قد تتوهم أن الامتحان ليس امتحانا، أقول لك الامتحان امتحانا. فيقال الإنسان إنسان. بهذا تبين أن الحمل منعقد ومفيد، ويسمى هذا الحمل بالحمل الذاتي الأولي. وثانيهما أن يختلف أمران مفهوما ماهية ويتحدا وجودا. التفتوا ما معنى الاتحاد الوجودي؟ يعني أن يكون الموضوع فردا من أفراد المحمول، كقولنا الإنسان ضاحك أو زيد قائم، ويسمى هذا الحمل بالحمل الشائع صناعي. هذا تمام الكلام في التقسيم الأول من تقسيمات الحمل. يأتي الكلام إن شاء الله في التقسيم الآخر، والحمد لله رب العالمين.